بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في برنامجنا هذا خلق الله، وقد مر معنا في الحلقة الماضية الحديث عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وتطوره وعناية الله تعالى به. واليوم نقف وقفة ظاهرة مع بديع تركيب الإنسان في أعضائه الظاهرة. والله تعالى قد أقسم على حسن خلقك أيها الإنسان في كتابه فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والإنسان إذا تفكر في خلق نفسه استحى من ربه جل وعلا كيف خلقك الله تعالى في أحسن صورة وركب بدنك أحسن تركيب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا يبعث في قلوبنا الحياء من ربنا جل وعلا، ويثير في قلوبنا محبة الله تعالى والإقبال على شكره وعبادته. تعالوا في هذا التأمل اللطيف الوجيز في خلق الإنسان، تأمل كيف جعل الله تعالى رأسك عاليا على بدنك، لأن فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك من السمع والبصر والشم والذوق. وتأمل كيف جعل عينيك وهما آلة البصر في مقدمة الوجه ليكون كالطليعة والكاشف للبدن. وهذه العين خلقها عجيب، سبحان الله، هذه العدسة الصغيرة ينطبع فيها ما بين السماء والأرض والمشرق والمغرب. يقولون في العين الواحدة ما يقارب 140 مليون مستقبل للضوء. ثم تأمل كيف جعلهم الله تعالى في داخل التجويف حتى يحفظ العين، ثم جمل العينين بالأجفان غطاء لهما وحفظا وزينة، والأجفان تقي العين من الأذى والغبار والحرارة والبرودة المؤذية. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب اللطيفة، هذه الشعيرات، جمالا وزينة وحفظا. ثم تأمل كيف شق الله تعالى لك السمع وخلق لك الأذنين، جعل الأذنين على جانبي الرأس ليكون أمكن في تجميع الأصوات مع ما في ذلك من التناسب والجمال. وإلا لو تخيلت مثلا أن الأذنين على في وسط الوجه والعينين في جانبي الرأس، كيف سيكون شكل الإنسان؟ ولن تؤدي هذه الأعضاء وظائفها على الوجه الأكمل. ثم تأمل في صوان الأذنين كيف خلقه الله تعالى بهذه التجاعيد التي تجمع الأصوات، وجعل الأذن مجوفة كالصدفة تجمع الأصوات. ثم نصب سبحانه جل وعلا في وسط الوجه قصبة الأنف فأحسن شكله وهيئته، وفتح فيه المنخرين وأودع فيهما حاسة الشم تدرك أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة تستنشق به الهواء، وجعله الله تعالى مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ. وتأمل كيف حجز بين جانبي الأنف بحاجز حكمة منه ورحمة، فإذا نزلت الفضلات، فضلات الدماغ من مجرى، لم ينسد المجرى الآخر فيبقى للنفس. وأيضا لو عرضت آفة لمجرى من مجاري الأنف فيبقى الآخر مفتوحا للتنفس. وهكذا كان يعني وجود أنفين في الوجه لا يليق أبدا بجمال الإنسان، ف فجعله أنفا واحدا عضوا واحدا، لكن كأنه عبارة عن عضوين. وتأمل كيف شق الله تعالى لك الفم في أحسن موضع وأليقه، وأودع فيه عجائب الآيات، جعل فيه هذا اللسان الذي هو ترجمان القلب، وجعله مصونا مستورا، فإنه من ألطف الأعضاء وألينها. ثم تأمل كيف زين الفم بالأسنان، وجعل بعضها كالرحى وهي الأضراس للطحن، وبعضها آلة القطع، وجعل بعضها محددة الرؤوس للتمزيق كالأنياب، وهكذا جعلها متناسقة كأنها الدر المنظوم. ثم تأمل كيف غطى فمك بالشفتين جمالا وزينة، وكذلك يتم بالشفتين إخراج بعض الحروف، وجعلهما لحما صرفا لا عظم فيه، حتى يسهل عليك مص الشراب ويسهل فتحهما وإغلاقهما. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وتأمل في حكمة الله تعالى كيف جعل في هذا الوجه وفي هذه الأعضاء أنهارا، نهرا مرا، ونهرا مالحا، ونهرا عذبا. جعل ماء الأذن مرا حتى يحفظ الأذن من الهوام المؤذية والحشرات التي قد تدخل فيقتلها هذا الماء المر. ثم جعل ماء العينين مالحا، لأن العين شحمة قابلة للفساد، فجعل ماءها مالحا هذا الدمع ليحفظها. ثم تأمل في الفم، جعل الماء الذي فيه عذبا هذا اللعاب لتدرك به طعوم الأشياء، وهكذا لا تشعر بالمرارة في فمك. ثم تأمل كيف زين الله تعالى رأسك بالشعر، جعله لباسا له لاحتياجه إليه، ويحميه من الحرارة والبرودة المؤذية. ثم زين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال، الحاجبان جمال ووقاية للعين لما ينحدر من الجبهة أو الرأس، وقوسهما، قوس الحاجبين وأحسن خطهما، وزين العينين بالأهداب، وزين الرجل باللحية التي هي كمال ووقار ومهابة للرجال، حتى كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى. وكذلك الشارب فوق الشفتين زينة وجمالا. وانظر إلى اليدين، اليد آلة الإنسان وسلاحه، فطول الله تعالى اليدين وجعلهما بجانبي الجسم بحيث يصلان إلى ما يشاء من بدن الإنسان. وتأمل كيف جعل نهايتهما الكف، جعله عريضا تمكن الإنسان من القبض والبسط، وقسم هذا الكف إلى هذه الأصابع يد الإنسان وكفه من أعجب الآلات، حتى لو اجتمع الأولون والآخرون والمفكرون والأذكياء على إيجاد آلة تقوم بهذه الأعمال التي تقوم بها اليد، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه الآلة. تأمل في الأصابع في اختلاف طولها وفي تقسيمها، وجعل الإبهام يدور على الجميع، وركب الأظفار في نهايتها جمالا وزينة، وتلتقط بها الأجسام الدقيقة وتحتاجها في حك بدنك. وهكذا اليد تتكيف مع سائر الأعمال، تسلم بكفك وتقبض بهما، وتفتح بابا، تفتح كتابا، تقلب صفحات الكتاب، تقطع باليدين، تشد بهما وتمسح بهما، يعني وتحمل بهما الأثقال، وهكذا يعني تمسك قلما وتكتب به. فسبحان الله، يعني فيها هذا التكيف السريع والعجيب مع يعني الأعمال الكثيرة التي يقوم بها الإنسان، ثم انظر في رجليك وقدميك كيف الله تعالى خلق هذه الرجل بالفخذ والساق والقدم، هكذا تتكيف مع يعني المشي والقعود والقيام بكل سهولة، وجعل الله تعالى يعني هذه المفاصل في ظهرك وفي أعضائك حتى تستطيع أن تتحرك، تنحني وتتحرك وتجلس وتنام وتقوم بكل سهولة. قال قتادة رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من تفكر في خلق نفسه علم أنما لينت مفاصله للعبادة. فسبحان الله، هذا الجسم مهيأ لعبادة الله تعالى، للركوع والسجود بين يدي الله والقيام بين يديه، حتى اليدان هكذا ترفعهما استسلاما لله، وتضع اليمنى على اليسرى وترفعهما في الدعاء. فسبحانه جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في خلقه جل وعلا، وأن يجعلنا من الشاكرين. والله الإنسان يتفكر هذا التفكر اللطيف والوجيز في بدنه، هذا يجعله والله يستحي من ربه. كيف بعد ذلك تعصي الله؟ كيف بعد ذلك تغفل عن ذكره وشكره؟ كيف بعد ذلك لا تطيعه؟ فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وهذا الكلام اختصرته من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وله كلام مطول في التفكر في خلق الإنسان وكذلك المخلوقات، ولعله يأتي معنا أيضا في الحلقات القادمة التفكر في الأعضاء الباطنة للإنسان، فهي أعجب ويعني أعظم، ولعله يأتي معنا شيء من هذا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتفكر في مخلوقاته، وأن يزيدنا بذلك إيمانا وطاعة وقربا من ربنا جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.